بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الخامس من كتاب الحج من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. الباب الخامس في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة، وفيه مسائل. المسألة الأولى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه في أي وقت من أيام السنة، سواء كان ذلك قبل الحج أم بعده، وليس لها وقت خاص ولا دخل لها في الحج، وليست من شروطه ولا من واجباته. وهذا تنبيه لبعض الأخطاء وبعض التصورات الخاطئة من بعض عوام المسلمين بسبب الجهل، فبعضهم ربما ظن أن من واجبات أو من شروط أو أقل شيء من مستحبات الحج أن يذهب إلى زيارة المسجد النبوي، بل ربما بعضهم لفرط جهله ظن أن من الواجبات أن يزور القبر النبوي، وهذا أشد، وهذا مخالف كما سيأتي معنا بيان ذلك. فالشاهد من هذا أن السفر إلى المسجد النبوي مرغب فيه في أي وقت من السنة، ولكن كثيرا من الناس ربما لا يتسنى لهم الذهاب والسفر إلى المسجد النبوي إلا في وقت الحج أو العمرة، فيذهبون ويزورون المسجد النبوي لأجل هذا المعنى. أما من ظن أنه من الواجبات المتعلقة بالنسك سواء الحج أو العمرة، أو من المستحبات أو ما شابه ذلك، فهذا خطأ من الأخطاء التي ينبغي أن تصحح. قالوا: لكن ينبغي لمن قدم إلى الحج أن يزور مسجده صلى الله عليه وسلم قبل أداء فريضة الحج أو بعدها، أي قبل الأداء لفريضة الحج أو بعد أدائها، وبخاصة من يشق عليه السفر إلى هذه الأماكن. فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي وصلوا فيه لكان أرفق بهم وأعظم لأجرهم، ولجمعوا بين الحسنيين، أي بين الحج وبين زيارة المسجد، ولجمعوا بين الحسنيين أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، مع العلم كما سبق بأن هذه الزيارة ليست من مكملات الحج ولا دخل لها فيه، فالحج كامل وتام بدون هذه الزيارة ولا ارتباط بينها وبين الحج البتة. وهذا تنبيه وتأكيد لما تقدم. قال: والأدلة على مشروعية شد الرحال لمسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. والحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. ومعنى لا تشد الرحال أي لا يسافر، فلا تشد الرحال كناية عن السفر، بل جاء في رواية بلفظ: إنما السفر إلى ثلاثة مساجد، كما ذكر ذلك الإمام البيهقي رحمه الله تعالى كما في كتابه معرفة السنن والآثار. فإذا لا تشد الرحال بمعنى لا يسافر بقصد العبادة إلى مسجد أو إلى بقعة أو إلى مكان إلا إلى هذه الأمكنة الثلاثة. وفيه يعني منطوق الحديث أنه يشرع شد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة ويستحب، وما عداها فإنه لا يشرع ولا يستحب، بل هو من المنهيات. الثاني وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والحديث كذلك متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والشاهد منه واضح، ففيه فضيلة واضحة للصلاة في المسجد النبوي. قالوا فهذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه لفضلها ومضاعفة أجرها، وتدل أيضا على أنه يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة لقصد العبادة، بمعنى أن من زار غير هذه المساجد الثلاثة لغرض آخر، يعني إنسان سافر إلى بلد ما أو إلى بقعة ما لقصد مثلا التجارة جائز، أو سافر إلى بلد ما لقصد طلب العلم في تلك البلدة في ذلك المكان هذا جائز، ففرق أن يذهب ويشد الرحل لأجل التعبد في المكان ظنا منهم أن تلك البقعة فيها فضيلة وشرف، وبين أن يذهب لمعنى آخر، فنفرق بين هذا وذا. فكما ذكر أنه لقصد العبادة لا يشرع إلا في المساجد الثلاثة. قالوا فلا تشرع الزيارة والسفر لأي مكان في أنحاء المعمورة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، وقصد المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في حق الرجال والنساء لما تقدم من عموم الأدلة السابقة، أي أنه عام للرجال والنساء لا فرق. أما كيفية الزيارة فإذا وصل المسافر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى حال دخوله المسجد ويقول الدعاء المشروع عند دخول أي مسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وليس لمسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، بمعنى أنه كبقية المساجد في دخوله إليها، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين في أي مكان من المسجد، وإن صلاها في الروضة فهو أفضل في الروضة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه وأرضاه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري قيل أن المقصود بالبيت الحجرة النبوية، وقيل المراد به القبر، ولا تنافي بين المعنيين، لأنه صلى الله عليه وسلم قبر في حجرته صلوات الله وسلامه عليه. وفي قوله روضة من رياض الجنة كذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لها تفسيرين. التفسير الأول أن هذا الموضع ينقل إلى الجنة، والموضع والمعنى الثاني والتفسير الثاني أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة بإذن الله رب العالمين جل وعلا. ومن زار مسجده صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس فيه، أي للفضيلة الموجودة في الصلاة في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة الشريفة احتسابا للأجر والثواب. وننبه هنا أن الروضة في أيام المواسم لا سيما الحج يكثر فيها الزحام، وربما ما يستطيع الإنسان أن يصلي فيها بتدبر وتمعن، فإذا كان الأمر كذلك صلى في أي مكان من المسجد، وإن وجد في وقت ما خلوة وفراغ يستطيع أن يصلي فيها بتدبر وتمعن وخشوع صلى. قالوا أما صلاة الفريضة، طيب قال: وصلاة النافلة في الروضة الشريفة احتساب للأجر والثواب الجزيل، أما صلاة الفريضة فالأولى للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحرص على الصفوف الأولى المرغب فيها ما استطاع، لأنها مقدمة على الروضة، وهذا كما ذكر للحث على الصلاة في الصفوف الأول، وهذا عام في مسجده وغيره. ومنها هنا نعلم جهل بعض الجهال بأن يتركوا الصلاة في الصفوف الأول ويحرصون على الصلاة في الروضة. المسألة الثانية: زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. إذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنها تابعة لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وليست هي أصل القصد، وهذه هي الزيارة المشروعة. هذه هي الزيارة المشروعة، بمعنى أن الزيارة المشروعة للقبر النبوي أن تكون تابعة لزيارة المسجد النبوي، بمعنى أن من كان في مكة مثلا أدى مناسك الحج أو جاء من بلده أراد المدينة وأراد المسجد، يجب عليه أن ينوي المسجد ولا ينوي القبر إلا تبعا. أما إذا نوى القبر ابتداء ونوى الصلاة في المسجد تبعا، هذا من شد الرحال المنهي عنه، لأنه لم يشد الرحل إلى المساجد الثلاثة، وإنما شد الرحل إلى القبر النبوي، فيكون مخالفا لهديه صلى الله عليه وسلم ولنهيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قالوا: ولا يشرع شد الرحال إليها، أي إلى القبور، بل شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن الأخرى غير المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، انعقد الإجماع على تحريمه، ومن فعله فهو عاص بنيته آثم بقصده، لمفهوم الحديث الوارد في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة، فتكون هذه الزيارة من الزيارة الممنوعة إن كان القصد هو القبر، أما إذا كان القصد المسجد والقبر تابعا لذلك فلا بأس. فإذا نفرق بين الزيارة المشروعة وبين الزيارة الممنوعة بالقصد. أن يشد الرحل إلى المسجد، يعني يسافر الإنسان لأجل صلاة في المسجد ويقول: وسأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تكون نية تابعة، فهذا لا بأس به، مستحب. أما أن يقول سأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأصلي، يعني تكون نية زيارة القبر مقدمة على نية الصلاة في المسجد، هذا من شد الرحال المنهي عن. هذا إذا كانت زيارة مجردة، أي بالأسلوب الشرعي، يسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، هذا يكون منهي عنه. أي إذا شد الرحل إلى القبر النبوي لأجل زيارة القبر النبوي والمسجد تبعا وفعل هذه الطريقة يكون منهيا عنه، لأنه شد الرحل إلى إيش؟ إلى القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فكيف بمن شد الرحل إلى القبر النبوي ودعا الله جل وعلا عنده؟ هذا كما نص العلماء رحمهم الله تعالى أنها من البدع، أن هذا الفعل من البدع المنكرة، بل نص بعضهم أن هذا يخشى عليه أن يكون من وسائل الشرك، فيكون داخلا في الشرك الأصغر، فكيف بمن وقف عند القبر النبوي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به ودعاه دعاء طويلا عريضا يطلب منه المدد أو كشف الضر أو جلب النفع أو ما شابه ذلك، هذا يكون واقعا في الشرك الأكبر، الذي لا يغفره الله جل وعلا، فالإنسان ينبغي بل يجب عليه أن يتعلم أحكام الزيارة ويفرق بين الزيارة المشروعة وبين الزيارة الممنوعة. قالوا أما كيفية الزيارة فعلى الزائر أن يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. والحديث رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. والشاهد منه أن الإنسان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاما بأدب مع خفض صوت وما شابه ذلك من الآداب. قال: وإن قال الزائر: السلام عليك يا خيرة يا خيرة أو يا خيرة يا خيرة الله من خلقه، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم آتيه الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء، فلا بأس. ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترحم عليهما لما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة وإسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، وهذا هو الأولى في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. نستفيد تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم عليه، بفعل ابن عمر يقف أمام القبر النبوي الشريف فيسلم عليه ثم يتقدم قليلا إلى قبر أبي بكر فيسلم عليه، ثم يتقدم قليلا إلى قبر عمر فيسلم عليه، ثم ينصرف يكون بذلك قد حصل له الزيارة. قال: ويحرم على الزائر وغيره التمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها أو استقبالها حال الدعاء أو سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات أو تفريج الكروبات وشفاء المرض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لله ولا يطلب إلا منه، بل من فعل هذه الأفعال فقد وقع في الشرك، أي إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وشفاء المرض ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، بل أصل الدعاء لا يكون إلا لله جل وعلا لأنه عبادة عظيمة شريفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وقال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأما من وقف كما ذكر في قوله: ويحرم على الزائر وغير التمسح بالحجرة، من أتى إلى الحجرة فتمسح بها كما يحصل من بعض الجهال، تمسح بها يعني مسح بيده على الحجرة ثم مسح بوجهه أو على صدره أو على أطفاله وما شابه ذلك إن كان عنده أولاد، هذه من البدع، هذه الأشياء من البدع، بل من الشرك الأصغر إن اعتقد فيها البركة، إن اعتقد فيها البركة يكون من باب الشرك الأصغر، لأنه تبرك بشيء لم يأذن به الشرع وليس ثم دليل على وجود البركة فيه. أو استقبلها حال الدعاء، كذلك إذا استقبل يعني استقبل الحجرة النبوية وقت الدعاء ومعناه أن يجعل ظهره جهة القبلة، هذا كذلك فعل فعلا منكرا وبدعة من البدع، بدعة من البدع، بل هذا يخشى عليه أن يكون فاتحا باب شر على غيره، لأن بعض الناس ربما رآه يدعو فيظنه أنه يدعو رسول الله لا أنه يدعو الله جل وعلا عند رسول الله. دعاء الله جل وعلا عند قبر النبي من البدع، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بكشف الكربات وغير ذلك من الأمور هذا من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر. فالأولى من البدع وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وبعضهم يقول بأنه من الشرك الأصغر، لأن كل وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، على أحد التعريفين في الشرك الأصغر. قال رحمهم، طيب، قالوا: وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه واجبة ولا شرطا في الحج كما يظن بعض الجهال من العامة، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ارتباط بينها وبين الحج بتاتا. وما ورد في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من يقول بمشروعية شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من مكملات الحج، فهي أحاديث ساقطة لا أصل لها، إما ضعيفة أو موضوعة، كحديث من حج ولم يزورني فقد جفاني، وهذا حديث موضوع تكلم عليه وبين ما فيه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 45. وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وهذا كذلك حديث منكر، بين ما فيه من الضعف العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في كتاب إرواء الغليل في المجلد الرابع صفحة 68 و200. قال: وغيرهما كثير، وكلها لم يثبت منها حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جزم بعض أهل العلم بأنها كلها موضوعة مكذوبة، وهو كما ذكر، أي ليس ثم دليل في فضيلة أو في وجوب أو في استحباب زيارة القبر لمن حج أو اعتمر، ما هناك دليل. المسألة الثالثة: الأماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية، بمعنى من أتى المدينة، من وصل إلى المدينة، جاء إلى المدينة من أجل الصلاة في المسجد النبوي، هناك أمور أو أماكن يستحب له أن يزورها، وهناك أماكن لا يشرع له أن يزورها، كما سيأتي تفصيل ذلك وبيانه. يستحب لزائر المدينة رجلا كان أو امرأة أن يخرج متطهرا إلى مسجد قباء ويصلي فيه بفعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، والحديث رواه أحمد وغيره من حديث سهل ابن حنيف، وإسناده حسن أو صحيح، وفيه فضيلة واضحة للصلاة في مسجد قباء، لكن لمن كان في المدينة. ومنها هنا نعلم الفرق بين شد الرحال إلى المساجد الثلاثة وبين الصلاة في مسجد فيه فضيلة كمسجد قباء، فهو المسجد الرابع الذي جاء النص في فضيلته. أما بقية المساجد فلها حكم واحد من حيث الفضيلة لا كبقية هذه المساجد المذكورة، بمعنى أن مسجد قباء لمن جاء المدينة يسن له ويستحب له أن يزوره، لا أن يشد الراحل. لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة في مسجد قباء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قالوا: ويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أحد كقبر حمزة رضي الله عنه وغيره، ويسلم عليهم ويدعو لهم لفعله صلى الله عليه وسلم إذا كان يزورهم ويدعو لهم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. والأرجح من أقوال أهل العلم أن المرأة كذلك يشرع لها إن ذهبت، لكن بالضوابط الشرعية، ولا سيما إذا كانت قوية تتحمل ولا تتسخط ولا يحصل منها ما يحصل من جهال النساء. إن كان أمر كذلك فلا بأس بزيارة المرأة للقبور أو للقبر. يدل على هذا ما ثبت عن عائشة في صحيح مسلم، ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه في صحيح مسلم، أنها قالت: يا رسول الله، قالت: ماذا أقول إذا زرت القبور، يعني ماذا أقول؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وذكر الحديث الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بما تقول، فدل على المشروعية. وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد سئل الإمام أحمد رحمه الله: هل يشرع للمرأة أن تزور القبور؟ فقال: قد زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل تمنع؟ فقال، ابتسم فقال: لا بأس إن شاء الله أن تزور القبور، أن تزور القبور. فقد زارت عائشة القبور، والأمر كما ذكر رحمه الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم في قول زوروا القبور فإنها تذكر الموت، هذا فيه عموم للرجال والنساء، والله أعلى وأعلم. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في النهي عن زيارة النساء قوله صلى الله عليه وسلم في يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وزوارات بلفظ المبالغة أي المكثرات للزيارة. أما لفظ زائرات القبور، ففيه ضعف، لذا حمل العلماء رحمهم الله تعالى أن النساء لا بأس بأن يزوروا القبور أحيانا بالضوابط الشرعية: أن تلتزم الحجاب، أن تلتزم الأدب، أن تلتزم السكينة، أن تلتزم الأذكار والأدعية المشروعة وتنصرف. فإن لم تكن كذلك فلا يشرع لها الذهاب. قالوا: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. والحديث رواه مسلم من حديث بريدة، وجاء بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أيضا. قالوا: هذه في هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. أما الأماكن الأخرى التي يظن بعض العامة أن زيارتها مشروعة كمبرك الناقة ومسجد الجمعة وبئر الخاتم وبئر عثمان والمسجد والمساجد السبعة ومسجد القبلتين، فهذه لا أصل لها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار هذه الأماكن أو أمر بزيارتها، ولم يرد عن أحد من السلف الصالح أنه زارها. وليس لأي مسجد في المدينة فضل خاص إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي للمسلم إذا زار المدينة أن يتقيد بالأماكن التي تشرع زيارتها، والأمر كما ذكر. وزيارة غير الأماكن التي شرع زيارتها من البدع المحدثة، ولا سيما لمن اعتقد أن فيها فضلا. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.